أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. فبالإضافة إلى جولة في الصحافة العربية ستكون معكم الزميلة ميسون أبو الحب ومتابعة لآخر مستجدات الوضع الرهني في العراق عبر ملف إخباري شامل. وهناك أيضا مجموعة من تقارير مراسلينا. أما الآن فإلى ملف العراق.
سيدتي وسادتي أهلا بكم في ملف العراق، تعده وتقدمه اليوم ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: الرئيس بوش يؤكد على مواصلة الحرب على الإرهاب ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، تعليق المفاوضات بين الحكومة العراقية المؤقتة وممثلي السيد مقتدى الصدر، واكتشاف مقبرة جمعية في النجف تضم جثث رجال شرطة تم التمثيل بهم. لكن وقبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم أرضا لأهم الأنباء. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض واعدا بإيجاد عالم أكثر أمانا، ومتوعدا بأن لن يلين أبدا في الدفاع عن أمريكا مهما كانت التكلفة. وقال بوش في خطاب أعلن فيه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جون كيري: إننا نقاتل الإرهابيين في أرجاء الأرض ليس دفاعا عن الكبرياء، وليس من أجل السلطة، بل لأن أرواح مواطنينا في خطر. وأضاف قائلا: إننا نواصل حملة الهجوم بضرب الإرهابيين في الخارج حتى لا نضطر إلى مواجهتهم هنا في الداخل. وفي خطابه الذي أذيع تلفزيونيا وقت ذروة المشاهدة في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، أعاد بوش إلى أذهان الأمريكيين الهجمات التي شنت على أمريكا في 11 سبتمبر عام 2001، ودافع عن قراره شن الحرب على العراق. وقال بوش الذي كان يتحدث على بعد حوالي 7 كيلومترات من الموقع الذي كان يوجد به مراكز التجارة العالمية الذي دمرت في تلك الهجمات: هل أنسى دروس 11 سبتمبر وأصدق كلمة رجل مجنون، أم أقوم بالعمل اللازم لحماية بلدنا؟ مع مواجهة ذلك الخيار فإنني سأدافع عن أمريكا في كل وقت. وأضاف قائلا: لأننا تحركنا للدفاع عن بلدنا، فإن النظام القاتل لصدام حسين ونظام طالبان أصبح في طي التاريخ. هناك أكثر من 50 مليون شخص تم تحريرهم، والديمقراطية قادمة إلى الشرق الأوسط. وتابع بوش قائلا: سنبني عالما أكثر أمانا، وسنجعل أمريكا أكثر مساعدة للآخرين، ولن يعيدنا شيء إلى الوراء. أعلن أحد الأعضاء الثلاثة في وفد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد بيشاري أن الوفد الذي توجه إلى بغداد أمس الخميس ينتظر اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية الإفراج عن الرهينتين الفرنسيين المخطوفين في العراق. وكان بيشاري رئيس الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا يتحدث ردا على سؤال عبر الهاتف من باريس لإذاعة RTL الخاصة، وقال: الجمعة هو يوم مهم جدا بالنسبة للمسلمين، إنه يوم الصلاة، والجالية المسلمة والأمة تنتظر هذا الإفراج، ويأمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن يتم الإفراج اليوم على حد قوله. وكان وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أعرب مساء الخميس عن اعتقاده بحلول نهاية سعيدة لقضية الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق بمناسبة صلاة الجمعة. وقال دوفيلبان: غدا يوم الجمعة يوم الصلاة، إنها فرصة للتجمع والتأمل، وأعتقد أنه يمكننا أن نأمل بنهاية سعيدة لقضية كريستيان شينو وجورج مال برونو المحتجزين رهائن منذ 20 من آب المنصرم. وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارني والسفير الفرنسي في بغداد برنار باجولي اللذين قالا إن الرهينتين في صحة جيدة، قال إن المؤشرات التي وردتنا مساء اليوم أي الخميس توحي بأن كل شيء يسير في هذا الاتجاه وهي إيجابية وتوحي بالثقة وتشجعنا على التحرك. إلا أن الوزير أبدى حذرا قائلا لقد طرقنا جميع الأبواب واستخدمنا شتى قنوات الاتصال، لكن الوضع معقد في العراق لا يسمح لنا بأن نقول أكثر من ذلك في هذه الفترة، وخلص إلى القول إن حس المسؤولية واجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توخي أقصى درجات الحذر طالما إن مواطنينا لم يصلا إلى أيدينا بعد. ورحب بتعبئة وتحرك مسلمي فرنسا وعمل المجلس الأعلى للديانة الإسلامية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافارين دعا مساء الخميس وزراءه إلى توخي أكبر قدر ممكن من الحذر حول وضع الرهينتين الفرنسيين في العراق، مشيرا إلى أن المعلومات بشأنهما لا تزال غير أكيدة كما علم لدى المقربين منه. وفي كلمة إلى أعضاء حكومته وأمناء الحكومة قال أدعوكم إلى أكبر قدر ممكن من الحذر في تصريحاتكم العلنية المتعلقة بوضع الصحفيين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في العراق، وأضاف أن المعلومات التي نجمعها لا تزال غير أكيدة وإن صبت في الاتجاه الجيد. دعت القوات الأمريكية التي تسير دوريات في شوارع مدينة الصدر في بغداد أمس الخميس ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر إلى تسليم أسلحتها الثقيلة بعد الهدنة التي أعلنها الصدر يوم الاثنين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طابت أمسيتكم.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في كلمته في اليوم الأخير لمؤتمر الحزب الجمهوري في نيويورك، دعا الشعب الأمريكي إلى دعم قضية نشر الحرية والقضاء على الظروف التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب. الرئيس بوش ركز على السياسة الخارجية والحرب على الإرهاب ومبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ودافع عن قراره باجتياح العراق واعتبره من أهم القرارات وأصعبها. يذكر أن انتخابات عامة ستنظم في العراق في كانون الثاني المقبل وفي أفغانستان في تشرين الأول رغم ظروف أمنية سيئة في البلدين. الرئيس بوش أعرب عن عزمه على عدم سحب القوات الأمريكية من البلدين حتى يصل مرحلة الديمقراطية. مهمتنا في أفغانستان وفي العراق واضحة، سنساعد القادة الجدد في تدريب جيوشهم وسنسير نحو الانتخابات وسنخلق الاستقرار والديمقراطية في أسرع وقت ممكن، وبعد ذلك ستعود قوتنا إلى الوطن حاملة نوط الشرف الذي حصلت عليه. في نهاية المؤتمر الجمهوري الذي استمر 4 أيام قال الرئيس بوش أيضا أنه سيواصل الجهود لجعل العالم مكانا أكثر أمنا. أعتقد أن أهم واجب للرئيس الأمريكي هو حماية الشعب الأمريكي. إن أبدت أمريكا شكا أو ضعفا في هذا العقد سينتهي العالم إلى مأساة، غير أن هذا لن يحدث خلال فترة حكمي. The world will drift toward tragedy. This will not happen on my watch. قائد القوات الأمريكية في حملتي العراق وأفغانستان الجنرال المتقاعد تومي فرانكس تحدث أيضا في مؤتمر الجمهوريين وعبر عن دعمه للرئيس بوش وعن سعادته للإسهام في إعادة الأمل إلى شعبي العراق وأفغانستان. In Afghanistan and Iraq, terrorism and tyranny. في أفغانستان وفي العراق استبدل الإرهاب والاستبداد بالحرية والأمل والفرص. أنا أشعر بالفخر لأن بلدي الولايات المتحدة الأمريكية منح الفرصة 50 مليون مواطن. The United States of America has given 50 million people a chance. في هذه الأثناء شكى المحاربون القدامى في العراق من عدم منحهم اهتماما كافيا ومن التركيز على المحاربين القدامى في فيتنام ومن عدم حصولهم على ما يكفي من الامتيازات لا سيما في مجال العناية الصحية. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. توقفت المفاوضات بين مكتب السيد مقتدى الصدر والحكومة العراقية يوم الخميس لأن المكتب طالب بمنع دخول القوات الأمريكية مدينة الصدر. مساعد الصدر سيد علي الياسري قال أن الحكومة كانت متجاوبة وكنا على وشك التوصل إلى اتفاق، نريد أن تبقى القوات الأمريكية في قواعدها وألا تدخل المدينة. وكي نظهر أننا لسنا ضد الحكومة وافقنا على دخول قوات التحالف لأغراض الإعمار وبناء على طلب من الحكومة، غير أن الحكومة علقت المفاوضات بسبب هذه النقطة حسب قول سيد علي الياسري أحد معاوني الصدر. مساعد آخر للصدر هو نعيم الكعبي قال أن الاجتماع الأخير مع الحكومة يعقد يوم الجمعة. من جانب آخر ذكر الجنرال بيتر شيريلي وهو قائد فرقة الفرسان الأولى، ذكر أن القتال مع جيش السيد مقتدى الصدر ربما لم ينتهي حتى الآن، وأكد على ضرورة السيطرة على مدينة الصدر قبل أن يتمكن السيد مقتدى الصدر من إعادة تنظيم أتباعه. شيريلي أكد على ضرورة جعل المدينة أكثر أمنا بالنسبة لساكنيها. ويذكر هنا أن القوات الأمريكية دعت يوم الخميس عبر مكبرات الصوت، دعت المسلحين إلى تسليم أسلحتهم ابتداء من يوم الجمعة. في مدينة النجف الأشرف سار متظاهرون يوم الجمعة إلى مكتب السيد مقتدى الصدر وطالبوه بمغادرة المدينة وحملوه مسؤولية الدمار الذي أصابها. في منطقة جبل لحويش تم اكتشاف مقبرة جمعية تضم جثث رجال شرطة تم التمثيل بهم، كما أفادنا مراسلنا في النجف ليث محمد علي.
حشود غفيرة من أهالي النجف وريفها والنجف القديمة احتشدت على ناصية شارع الرسول في النجف القديمة واقتحموا الشارع حاملين الهراوات والعصي رغم تحذير الشرطة النجفية من خطورة السير فيه. اتجهت الحشود النجفية إلى مكتب مقتدى الصدر مطالبة إياه بمغادرة مدينة النجف والرحيل عنها، وقد رددت العديد من الهتافات التي اتهمت فيها السيد مقتدى الصدر وأتباعه بالإساءة إلى النجف وحملتهم مسؤولية الدمار الذي لحق بها، إلا أن شرطة النجف أفلحت في تفريق الجموع الغاضبة بسلام. ومن جهتها قامت شرطة النجف التي تحكم سيطرتها على المدينة قامت بغلق الطريق الرئيسة الرابطة بين النجف والكوفة وغلق كافة منافذ النجف والقيام بعمليات تفتيش للهويات والمركبات، كما منعت أعداد غفيرة من الوافدين للنجف من الدخول إلا من ساكنيها، فيما أدى حشد كبير قارب 3000 شخص صلاة الجمعة خارج مسجد الكوفة الذي أغلق من قبل شرطة النجف وأخلي من أقداس عتاد الهاونات والقاذفات حيث كانت تعتمده ميليشيا الصدر موقعا قتاليا لها، وسلمت مفاتيحه إلى مكتب المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني. وأكد مصدر أمني نجفي لإذاعتنا أن مراسم الصلاة قد تمت وتفرق المصلون بسلام. ضابط في شرطة النجف أكد لنا اليوم الجمعة أن العديد من مخابئ أسلحة ميليشيا صدر تم ضبطها وهي تتوفر على كميات من الأسلحة الثقيلة كمقاومة الطائرات ومدافع الهاون. كما أعلن المصدر الأمني عن اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة جبل الحويش النجف القديمة لأفراد من الشرطة النجفية تم إعدامهم ومثل بهم، حيث تعرضت العديد من جثث الضحايا على حد زعمه لقلع الأعين وبتر الأطراف، دفنوا بطريقة عشوائية وربط لأجسادهم قناني زجاجية فارغة أودعت بداخلها قصاصات ورقية دون عليها أسماء الضحايا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
في في سياق متصل، جمعية الهلال الأحمر العراقي تسعى إلى إيصال المعونات الغذائية والطبية إلى المناطق التي تشهد أو شهدت اقتتالا مما أصابها وأصاب سكانها بأضرار كبيرة مثل النجف ومدينة الصدر. الدكتور سعيد إسماعيل حقي هو رئيس الجمعية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد سأله أولا عن عمل الجمعية في ظل الظروف الأمنية.
احنا اثنين من المتطوعين قتلوا في النجف، واربعه اثنين منهم لحد الان راقدين في مستشفى ابن النفيس زرته البارحه. هذا جزء من عملنا، ان شاء الله الملف الامني يتحسن، بس عملنا ان كان الملف الامني ضعيف او الملف الامني جيد لازم يكون في تحسن، لانه مهمتنا الاساسيه مهمه انسانيه لدعم ولمساعدة المنكوبين.
هل هنالك معونات في مدينة الصدر وفي مدينة النجف بالتحديد؟ ما هي المساعدات اللي قدمتوها لهم؟
المساعدات اللي قدمناها أغلبها غذائية، بس مدينة الصدر تحتاج مياه مجاري، تأهيل الناس اللي بيها أنهم يعرفون أنه هذا البلد، هذا البلد هم الجديد، العراق الجديد، المستشفيات، المدارس، البيوت، تنظيم الهيكلية مع مدينة الصدر يجب أن يكون لها فد دراسة شاملة وموضوعية وتغيير شامل. يعني مو بس احنا ننطي مواد غذائية او ننطي قالونات من الماء الى ذولة، احنا لازم نغير تغيير شامل لكل ذولة، لانه وضعهم سيء وكان سيء منذ 35 عاما او اكثر، فحاول نغيره. وكما تعلم ان بناء شيء من هذا القبيل ما ياخذ اسابيع ولا اشهر، ياخذ سنين، بس احنا جادين في الاتفاق مع وزاره الصحه، مع وزاره البيئه، مع المياه، في سبيل تحسين امر هؤلاء الناس اللي كانوا في مدينه الصدر او في مدينه الشعله او في الشعب او في اي منطقه متضرره من العراق.
كان هذا الدكتور اسماعيل حقي رئيس جمعيه الهلال الاحمر العراقي متحدثا حول معاناة مدينة الصدر. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
واصل فقرات ملف العراق. عبر فريد أيار عضو الهيئة الانتخابية المستقلة في العراق عبر عن ثقته في تنظيم الانتخابات في كانون الثاني المقبل، ولو كان ذلك باستخدام البطاقات التموينية. أيار قال إن التحدي كبير، غير أن التأجيل غير مطروح بالمرة حتى لو استمرت الانفجارات، ثم قال إن الوضع قد يتحسن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. من مهمات الهيئة الانتخابية المستقلة وضع ضوابط لتسجيل الأحزاب السياسية. أحد الدبلوماسيين الغربيين قال أن هناك حوالي 300 إلى 400 تجمع تسمي نفسها أحزابا سياسية في العراق. هذه الانتخابات ستكون الأولى وستكون خطوة مهمة في تسليم السيادة الفعلي إلى العراقيين، وستكون أيضا تحديا صعبا بالنسبة إلى الحكومة المؤقتة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية. فريد أيار قال أيضا أن الهيئة تنظر الآن في صيغة تسمح للعراقيين في الخارج بالمشاركة في هذه الانتخابات، موضحا أن الجالية في الخارج مهمة لأنها تمثل شريحة مثقفين وعلمانيين وتملك قوة اقتصادية. السيد فريد أيار لاحظ أيضا أن العراقيين في الخارج لا يترددون عادة إلى السفارات العراقية بسبب السياسة التي كان يتبعها النظام السابق. في سياق متصل، تبدأ السفارة العراقية في عمان أعمالها بحلة جديدة وبسياسة جديدة بعد تعيين السفير الجديد عطاء عبد الوهاب. التفاصيل مع حازم مبيضين.
من المقرر أن يصل إلى عمان اليوم عطاء عبد الوهاب السفير العراقي الجديد المعين لدى البلاط الهاشمي، وذلك بعد أن وافقت عمان على استمزاج بغداد لتعيينه. مصادر السفارة العراقية بعمان قالت إن عبد الوهاب سيتسلم مهام عمله في السفارة بعد تقديم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية تمهيدا لتقديمها للملك عبد الله. وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيزور عمان في غضون أيام ضمن جولة عربية ستقوده إلى مصر والمغرب وتونس والجزائر. وقالت المصادر إن زيباري سيتابع في عمان ما تم الاتفاق عليه بين الأردن والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي لعمان، خاصة الاتفاقات التي أبرمت في المجالين التجاري والاقتصادي. وتوقعت المصادر أن يقوم زيباري بافتتاح السفارة العراقية بعمان رسميا وبالتزامن مع تسلم السفير الجديد لمهامه. وكانت السفارة العراقية بعمان واصلت تقديم خدماتها القنصلية بعد سقوط نظام صدام حسين، إلا أن السفيرة العراقية السابقة تركها وانتقل للإقامة في إحدى الشقق بعمان. من ناحية ثانية، فإن الحكومة الأردنية أعلنت على لسان الوزيرة أسماء خضر الناطق باسمها أن الحكومة لم تتبلغ بعد رسميا بالدعوى التي أقامها ضدها الدكتور أحمد الشلبي أمام المحاكم الأمريكية. وأكدت خضر أن الحكومة شكلت فريق عمل قانوني متخصص من عدد من الوزراء والقانونيين لدحض ما وصفته بافتراءات الجلبي، رغم أن الدعوى كما قالت خضر لا تستند إلى أي أساس قانوني فيما يتعلق بالاختصاص والخصومة والموضوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى في مجال السفراء، حيث أعلن الدكتور صلاح الشيخني السفير العراقي الجديد في لندن، أعلن أن الوقت لم يحن بعد لقيام علاقات مع الدولة العبرية، غير أن الشيخني قال أيضا أن عددا كبيرا من الشخصيات والجهات في العراق لا ترى مانعا في بناء علاقة مع إسرائيل. جاء ذلك في حوار أجراه معه مراسل صحيفة هارتس الإسرائيلية. تفاصيل أخرى من مراسل إذاعة العراق الحر في القدس كرم منشي.
نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية اليومية المستقلة وعلى صدر صفحتها الأولى اليوم حوارا صحفيا مع السفير العراقي الجديد في لندن الدكتور صلاح الشيخلي، أجراه مراسل الصحيفة المعتمد بالعاصمة البريطانية. وشدد السفير العراقي في معرض إجابته على سؤال حول إمكانية قيام علاقات بين العراق والدولة العبرية كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية، شدد على أن الوقت لم يحن بعد لذلك، وأن هذا الموضوع سابق لأوانه، حيث أن العراق اليوم يجتاز مرحلة بناء من جديد لجميع البنى التحتية التي انهارت وترميم مرافق الحياة، إلى جانب المجالات الأمنية والجهود الواسعة لإعادة الاستقرار والطمأنينة، ولا بد من إعطاء هذه الجهود الشاملة الوقت الكافي لبناء العراق الجديد كما قال. أضاف الدكتور الشيخ لأن وسائل الإعلام الغربية ترسم صورة قاتمة وسلبية للأوضاع في العراق، وهذا لا يعبر عن الحقيقة، إذ هنالك إنجازات كبيرة على صعيد البناء وعلى الصعيد الأمني تحت رعاية الحكومة الانتقالية التي تعمل كل ما في وسعها من أجل استقرار الأوضاع وتهيئة المناخ الملائم للانتخابات الحرة المقبلة. وسئل السفير الشيخلي عن رأيه الشخصي وليس الدبلوماسي الرسمي حول موضوع العلاقات مع إسرائيل، فقال: أنا شخصيا لا أمانع في ذلك من حيث المبدأ أو من حيث إمكانية زيارة إسرائيليين من أصل عراقي للعراق، إلا أنه من الناحية الرسمية ليس هنالك موقف كهذا. وأشار الدكتور الشيخلي إلى حرية المواقف بهذا الشأن قائلا: إن مراجع عراقية متعددة في الحقل الاقتصادي والإداري وشخصيات لا ترى أي مانع في قيام علاقات مع إسرائيل، إلا أن الوقت لذلك لم يحن بعد، وعلينا مواصلة بناء العراق الجديد كما قال الدكتور صلاح الشيخلي السفير العراقي في لندن في حوار مع صحيفة هارت اليومية المستقلة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ما زلتم مع ملف العراق. قال الجنرال جون باتيست من فرقة المشاة الأولى أن اللجنة الخاصة بمراجعة حقوق الملكية في شمال العراق لم تنظر في أي طلب حتى الآن، رغم وجود ما يزيد على 150 ألف مرحل أغلبهم من الأكراد في مخيمات منذ شهر آذار وحده. وكان النظام السابق قد طردهم من أملاكهم وأراضيهم في إطار سياسة التعريب، لا سيما في مدينة كركوك. بعض الأكراد العائدين استردوا أملاكهم بالقوة، مما أدى إلى خلق فئة أخرى من المرحلين هم العرب، وأغلبهم يعيشون في المخيمات أيضا في انتظار قرار يتعلق بمصيرهم. منظمة مراقبة حقوق الإنسان في نيويورك ذكرت أن عدم معالجة أوضاع المرحلين على وجه السرعة يمكن أن يؤدي إلى نشوب أحداث عنف في المنطقة. المنظمة وجهت اللوم في تقريرها الأخير إلى قوات الاحتلال لعدم وضعها استراتيجية لحل هذه الأزمة. نبقى سيدتي وسادتي في شمال العراق، حيث وقع حادث تفجير لأنبوب النفط في كركوك، ويتوقع المختصون أنهم في حاجة إلى يومين لإصلاحه. تفاصيل أخرى من سوران داودي.
توقف ضخ النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي عبر خطوط كركوك بعد أن تعرض مساء أمس إلى عملية تفجير كبيرة، وقال رئيس المهندسين في قسم الإنتاج بشركة نفط الشمال أيدن عبدالله إن الانفجار حصل في الخط الذي يبلغ قطره 40 إنجاً، مؤكدا إنهم بحاجة إلى 72 ساعة لإخماد الحريق الهائل الذي نتج عن الانفجار. وقال اللواء الركن الطيار أنور محمد أمين قائد قوات الحرس الوطني في كركوك إن موقع الانفجار يبعد 80 كيلومتراً عن مدينة كركوك قرب ناحية الرياض غرب المدينة، وهذه الخطوط تتصل بمحطات الضخ في بيجي حيث يضخ من هناك النفط إلى تركيا، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية والتي تكررت في عدة نقاط بين كركوك وبيجي. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
تقرير نشرته مجموعة الأزمة الدولية، وهي مجموعة مستقلة تضم خبراء من دول عديدة، أشار إلى حاجة العراق الشديدة إلى إصلاح اقتصاده وإلى الأخطاء التي ارتكبت بعد سقوط النظام السابق. التقرير طرح أيضا منهجا جديدا يمنح المشاكل الاقتصادية الأولوية على المشاكل الأمنية. من بين مقترحات المجموعة وضع خطة شاملة للإعمار تتضمن العناصر التالية: الابتعاد عن الاعتماد على عوائد النفط، دعم الصناعة والزراعة، تأجيل تأميم المؤسسات العامة حتى يتحسن السوق في العراق، دعم القطاع الخاص، ومطالبة المستثمرين الأجانب بمساعدة الشركات العراقية من خلال تكليف هذه الشركات بإنجاز المشاريع باستخدام أيد عاملة عراقية، مع تنظيم دورات تأهيلية لهذه اليد العاملة. من بين عناصر الخطة الجديدة أيضا وضع مشاريع فورية لتنظيف الشوارع وجمع القمامة وإصلاح أنظمة المجاري وشبكات الطرق، وهي مشاريع تخلق فرص عمل واسعة بالنسبة للعمال العراقيين، إضافة إلى منح قروض لبناء المنازل وترميمها. ويتضمن التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمة الدولية أيضا يتضمن مقترحات أخرى تتعلق بتصرف الحكومتين الأمريكية والعراقية، وكذلك تصرف الدول المانحة على صعيد الاقتصاد. مستمعي الكرام، ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين: الرئيس بوش يؤكد على مواصلة الحرب على الإرهاب ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، تعليق المفاوضات بين الحكومة وممثلي السيد مقتدى الصدر، واكتشاف مقبرة جمعية في النجف تضم جثث رجال شرطة تم التمثيل بهم. أخيرا سيدتي وسادتي، شكرا لإصغائكم، وتقبلوا تحيات معدة ومقدمة الملف ميسون أبو الحب والمخرج نبيل خوري.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعدته وقدمته ميسون أبو الحب، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. والآن مستمعينا الكرام سنتابع معا النشاطات الثقافية التي قامت بها الجالية العراقية في عمان هذا الأسبوع، وذلك عبر التقرير الثقافي الأسبوعي الذي تعده وتقدمه مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
شهد الأسبوع الماضي نشاطات عديدة نذكر منها، فعلى الصعيد المالي شارك عدد من العاملين في ديوان الرقابة المالية العراقي في ورشة عمل نظمها ديوان المحاسبة الأردني، والهدف من الورشة تأهيل كوادر متخصصة في مجال الرقابة المالية والبيئية والإدارية. وفي مجال المياه شارك 24 مهندسا عراقيا في دورة تدريبية حول إدارة مصادر المياه نظمتها سلطة وادي الأردن بالتعاون مع الوكالة اليابانية للإنماء الدولي. كان الهدف من الدورة تعريف المتدربين بآخر أنظمة معالجة مصادر المياه والتكنولوجيا الحديثة وأنظمة استخدام المياه. وعلى الصعيد الصحي شارك وفد من الأطباء الجراحين العراقيين في المؤتمر 14 للجراحين العرب الذي عقد في عمان ونظمته جمعية الجراحين الأردنيين بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية. وفيما يتعلق بالنشاطات الثقافية وقعت الروائية بتول الخضيري روايتها الثانية، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة على قاعة دار الأندى. وصدرت الرواية التي حملت عنوان غايب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان. كما صدر عن دار المدى كتاب بعنوان شرق الخيال ورؤية الآخر للدكتورة مي عبد الكريم محمود. يتحدث الكتاب عن الرؤية السياسية الغربية للشرق وكيف أصبحت معتمدة على الإطار الخيالي والأدبي في التعامل مع الشرقيين. جاء الكتاب في 450 صفحة. وفيما يخص الفن التشكيلي، فبمناسبة مرور 40 يوما على رحيل الفنان التشكيلي والجراح خالد القصاب، أقام عدد من الفنانين التشكيليين حفلا تأبينيا على قاعة الأورفلي. حضر الحفل أقارب الفنان الراحل وعدد من زملائه، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية. وبمناسبة أربعينية الفنان التشكيل الراحل إسماعيل فتاح الترك، أقام النحات هيثم حسن معرضه الشخصي على قاعة دار الأندى، والمعرض حمل عنوان تحية إلى إسماعيل. حضر حفل الافتتاح عدد من زملاء الفنان الراحل وحضور كبير لأبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن. وأخيرا وعلى الصعيد الرياضي، يواصل فريق كرة السلة العراقي تدريباته في العاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة في بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية الثالثة لكرة السلة، والتي انطلقت في عمان مؤخرا بمشاركة عربية واسعة. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم بصحبة فوزي عبد الأمير وهذه الجولة في الصحافة العربية.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في جولة جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. ونبدأ من القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية ووفانا بالعرض التالي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم باستمرار خطف الصحفيين الفرنسيين وذبح 12 عاملا نيباليا في العراق. وتحت عنوان الفوضوية والنضال من أجل الحرية كتب حسين عبد الواحد يقول: تتكرر الأخطاء بشكل بشع في العراق عندما أقدمت جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار السنة على إعدام 12 عاملا نيباليا من الفقراء الذين ذهبوا إلى العراق بحثا عن لقمة العيش. وكان المبرر الكاذب لهذه المذبحة الوحشية هو مقاومة الاحتلال الأمريكي. واختطفت جماعة أخرى اسمها الجيش الإسلامي في العراق 2 من الصحفيين الفرنسيين بحجة إجبار فرنسا على إلغاء قانون منع الحجاب. ويقول حسين عبد الواحد في مقاله: كل هذه العمليات قدمت للعالم صورة مروعة للعرب والمسلمين بطريقة ربما يعجز ألد أعدائنا عن تحقيقها. إن أعظم المناضلين في التاريخ كما يقول حسين عبد الواحد من أمثال غاندي ونيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج انتصروا على القهر والظلم دون إطلاق رصاصة واحدة. وأبرز المقاتلين والثوار من أمثال جيفارا ولومومبا لم يقتلوا مدنيا واحدا في مسيرة كفاحهم. لذلك دخل هؤلاء التاريخ وأصبحوا رمزا لكل المناضلين الشرفاء الذين وهبوا أرواحهم دفاعا عن الحرية والحياة على حد تعبير الكاتب المصري. وفي صحيفة الأهرام أحمد إبراهيم يقول: احتلال العراق يفرز فوضى داخلية وتوترات إقليمية. وتحت عنوان الإسلام بريء كتب الدكتور عبد العليم محمد يقول: اختطاف واحتجاز الصحفيين الفرنسيين من قبل الجماعة التي تطلق على نفسها الجيش الإسلامي في العراق هو عمل تتوفر فيه كل خصائص الحمق والبلاهة وسوء الفهم والتقدير لمن ألقوا على أنفسهم القيام بمهمة مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق. ويقول الدكتور عبد العليم محمد في نهاية مقاله: إن خطف الصحفيين وذبح الأبرياء من النيبال هو بلا شك إساءة بالغة للإسلام والمسلمين، وإضافة لمزيد من التعقيد في أوضاع الجاليات الإسلامية المقيمة في أوروبا وغيرها والتي يتعين عليها أن تتبرأ من هذه الأعمال وأن تدينها بقوة لأنها لا تعبر عنهم ولا تعبر عن الإسلام الذين ينتمون إليه على حد تعبير الدكتور عبد العليم محمد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تحت عنوان فتاوى القرضاوي بخطف الأمريكيين وقتلهم في العراق تفجر خلافا حادا بين علماء الأزهر، نشرت صحيفة الشرق الأوسط استطلاعا أشارت في بدايته إلى أن فتوى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين ومجلس الإفتاء الأوروبي بشأن وجوب قتل واختطاف المدنيين الأمريكيين في العراق باعتبارهم غزاة أثارت خلافا حادا بين علماء الأزهر الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض ولكل أدلته التي يراها شرعية. وفي تعليقه على الفتوى قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب المصري: إن المدني الذي لا يقاتل ولا يشترك في قتال لا يحل قتله أو خطفه ويجب معاملته بصورة طيبة. وفي السياق ذاته نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا كتبه رئيس الحكومة الروسية الأسبق يفغيني بريماكوف بشأن اختطاف الرهائن الفرنسيين. قال فيه إن الخاطفين يخدمون بهذه الجرائم مصالح القوى التي تشن حملات معادية للإسلام، وذلك بمحاولاتهم الرامية إلى تقسيم العالم بموجب مبدأ الحضارات والأديان. ومن هنا يقول الكاتب: لابد من مواجهة مثل هذه المحاولات بشتى السبل، لأن ذلك من مقتضيات ونداءات القيم في عالمنا اليوم. تحت عنوان تحول العراق إلى فيتنام أخرى أمر حتمي كتب ويليام فاف في صحيفة الاتحاد الظبيانية عن اقتراح السفير الأمريكي الجديد في العراق جون نيغرو بونتي بتحويل ما يزيد على 3 مليارات دولار كانت مخصصة لتحسين البنية التحتية في العراق إلى حساب الأمن، وذلك بغرض الانفاق منها على قوات الشرطة وتوسيع نطاق الدوريات الحدودية وكذلك على الحرس الوطني العراقي الذي يفترض أن تؤول إليه مسؤولية الأمن في العراق. ويضيف الكاتب أن الوضع في العراق من وراء أسوار السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد قد يبدو شبيها بالوضع في فيتنام، أي في صورة تمرد لابد وأن يتم سحقه حسب قول الكاتب، إذا ما أريد للحكومة العراقية المدعومة من قبل الأمريكيين أن تنجح. لكن الحكومة العراقية الجديدة تختلف حسب رأي الكاتب عن الحكومة الفيتنامية التي نجحت الولايات المتحدة في دعمها في فيتنام. فالحكومة الفيتنامية، يقول فاف، كانت تتمتع بأساس قوي للشرعية، كان قادرا في ذلك الوقت على جعلها تحظى بدعم العديد من القطاعات المهمة في المجتمع. أما الحكومة العراقية فتفتقر إلى الاثنين حسب ما ورد في صحيفة الاتحاد الظبيانية. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا لهذه الساعة،
ونبقى مستمعين الأعزاء في عالم الصحافة، وهذه الجولة في الصحافة الكردية والتي تابعها لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم.
حظي انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني العراقي وانتخاب رئيسه باهتمام الصحف الكردية الصادرة في السليمانية، فيما تناولت زيارة الدكتور برهم أحمد صالح إلى إيران بالتفصيل، مشيرة إلى نجاح مهمة نائب رئيس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية هذه ولقاءاته برئيس الجمهورية الإيرانية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين، معتبرا إياها تمهيدا جيدا لزيارة الدكتور علاوي المقبلة إلى إيران. كما كان موضوع ذبح الرهائن النيباليين موضوع سخط الصحف التي دانت بشدة، أيضا مقتل الصحفي الإيطالي واختطاف الصحفيين الفرنسيين. وأبرزت أيضا نبأ انتخاب الدكتور فؤاد معصوم رئيسا للمجلس الوطني العراقي المؤقت. ومن العناوين البارزة في الصحف المحلية صحيفة كردستان، وهي صحيفة يومية يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني. طالباني يستقبل الجنرال باتريوت ويؤكد على تقوية العلاقات بين الجانبين. الدكتور فؤاد معصوم يعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني، ويعلن بأنه من الضروري أن يحصل المجلس على ثقة المواطنين ولا يفقد مصداقيته. الدكتور عياد علاوي رئيس الوزراء العراقي، موقف الحكومة يتلخص في سيادة القانون وفتح المجال للجميع للمشاركة في العمل السياسي. الدكتور برهم صالح في لقائه سيد محمد خاتمي عرض مختلف القضايا الهامة، واتفق الطرفان على منع التسلل، وأعلن الرئيس خاتمي بأنهم جاهزون للتعاون من أجل إعمار وتقدم العراق. مؤسسة الشهداء أمنت المعونة إلى أسر الشهداء وخصصت لها 20,000 قطعة أرض سكنية. عمر فتاح رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة، يلتقي الدكتور عبد الحسين هنداوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في العراق. مؤتمر الاقتصاديين ورجال الأعمال العراقيين ينهي أعماله بنجاح. مؤتمر كهرباء كردستان وشمال العراق يتناول دراسة مشاكل الكهرباء ويقدم مقترحات بناءة لمعالجتها. أما صحيفة هاوراتي الكردية المستقلة فمن عناوينها الأمريكيون يطردون الموظفين الكرد المعينين في محافظة ديالى. في حدود جرميان تسلل مسؤول كبير في القاعدة إلى إيران، وبحسب الصحيفة أن 3 سيارات محملة بالعناصر الإرهابية تسللت من منطقة جلولاء بمحافظة ديالى إلى غابات شيخ باوة ومن هناك إلى إيران. وتخمن الجريدة بأنها تعتقد بأن هذا المسؤول الكبير قد يكون أبو مصعب الزرقاوي. أما صحيفة هواذا المستقلة فقد نشرت عناوين منها شيوخ عشائر البيات تفضح محاولات تركيا لجعل عشائرها أتراكا. قائد قوات متعددة الجنسيات يعلن بأن 21,000 أسرة مرحلة عادت إلى كركوك، وما زالوا ينتظرون وصول 25,000 عائلة أخرى. حزب كادحي كردستان الذي يتزعمه قادر عزيز ينشق على نفسه، ويعلن مجموعة عرفت بالروانديزيين انفصالها عن الحزب. أما صحيفة النبأ المستقلة فقد أبرزت بعض العناوين منها اختطاف مسؤول تركماني ومصرع مدير تربية كركوك. اشتباك بالخطأ، حدثت مصادمة عسكرية عن طريق الخطأ بين إحدى دوريات القوات المتعددة الجنسيات ومجموعة من أفراد شرطة حماية المنشآت في حي الواسطي جنوب مدينة كركوك. قصف أحياء سكنية في كركوك من قبل أزلام النظام البائد بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، إعادة منتسبي الأمن والمخابرات إلى دوائرهم، الاستيلاء على قوافل للتجارة وتسريب وفد رياضي على طريق بغداد البصرة. هذا ونشر صحيفة النبأ كاريكاتيرا يظهر فيه صدام حسين يخابر مقتدى الصدر تلفونيا ويقول له استسلم وانت مطمئن، كلها فحص أسنانه بس صدقني. قدمنا لكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف الكردية الصادرة في السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
لفه يا ريت
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض واعدا بإيجاد عالم أكثر أمانا ومتوعدا بأن لن يلين أبدا في الدفاع عن أمريكا مهما كانت التكلفة. وقال بوش في خطاب أعلن فيه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جون كيري: إننا نقاتل الإرهابيين في أرجاء الأرض ليس دفاعا عن الكبرياء وليس من أجل السلطة بل لأن أرواح مواطنينا في خطر. وأضاف قائلا: إننا نواصل حملة الهجوم بضرب الإرهابيين في الخارج حتى لا نضطر إلى مواجهتهم هنا في الداخل. وفي خطابه الذي أذيع تلفزيونيا وقت ذروة المشاهدة في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، أعاد بوش إلى أذهان الأمريكيين الهجمات التي شنت على أمريكا في 11 من سبتمبر عام 2001 ودافع عن قراره شن الحرب على العراق. وقال بوش الذي كان يتحدث على بعد حوالي 7 كيلومترات من الموقع الذي كان يوجد به مراكز التجارة العالمية الذي دمرت في تلك الهجمات: هل أنسى دروس 11 من سبتمبر وأصدق كلمة رجل مجنون أم أقوم بالعمل اللازم لحماية بلدنا؟ مع مواجهة ذلك الخيار فإنني سأدافع عن أمريكا في كل وقت. وأضاف قائلا: لأننا تحركنا للدفاع عن بلدنا فإن النظام القاتل لصدام حسين ونظام طالبان أصبح في طي التاريخ. هناك أكثر من 50 مليون شخص تم تحريرهم والديمقراطية قادمة إلى الشرق الأوسط. وتابع بوش قائلا: سنبني عالما أكثر أمانا وسنجعل أمريكا أكثر مساعدة للآخرين ولن يعيدنا شيء إلى الوراء. أعلن أحد الأعضاء الثلاثة في وفد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد بيشاري أن الوفد الذي توجه إلى بغداد أمس الخميس ينتظر اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية الإفراج عن الرهينتين الفرنسيين المخطوفين في العراق. وكان بيشاري رئيس الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا يتحدث ردا على سؤال عبر الهاتف من باريس لإذاعة RTL الخاصة، وقال: الجمعة هو يوم مهم جدا بالنسبة للمسلمين، إنه يوم الصلاة والجالية المسلمة والأمة تنتظر هذا الإفراج، ويأمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن يتم الإفراج اليوم على حد قوله. وكان وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أعرب مساء الخميس عن اعتقاده بحلول نهاية سعيدة لقضية الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق بمناسبة صلاة الجمعة. وقال دوفيلبان: غدا يوم الجمعة يوم الصلاة، إنها فرصة للتجمع والتأمل، وأعتقد أنه يمكننا أن نأمل بنهاية سعيدة لقضية كريستيان شينو وجورج مال برونو المحتجزين رهائن منذ 20 من آب المنصرم. وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارني والسفير الفرنسي في بغداد برنار باجولي اللذين قالا إن الرهينتين في صحة جيدة، قال: إن المؤشرات التي وردتنا مساء اليوم أي الخميس توحي بأن كل شيء يسير في هذا الاتجاه وهي إيجابية وتوحي بالثقة وتشجعنا على التحرك. إلا أن الوزير أبدى حذرا قائلا: لقد طرقنا جميع الأبواب واستخدمنا شتى قنوات الاتصال، لكن الوضع معقد في العراق لا يسمح لنا بأن نقول أكثر من ذلك في هذه الفترة. وخلص إلى القول إن حس المسؤولية واجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توخي أقصى درجات الحذر طالما إن مواطنينا لم يصلا إلى أيدينا بعد. ورحب بتعبئة وتحرك مسلمي فرنسا وعمل المجلس الأعلى للديانة الإسلامية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافارين دعا مساء الخميس وزراءه إلى توخي أكبر قدر ممكن من الحذر حول وضع الرهينتين الفرنسيين في العراق، مشيرا إلى أن المعلومات بشأنهما لا تزال غير أكيدة كما علم لدى المقربين منه. وفي كلمة إلى أعضاء حكومته وأمناء الحكومة قال: أدعوكم إلى أكبر قدر ممكن من الحذر في تصريحاتكم العلنية المتعلقة بوضع الصحفيين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في العراق. وأضاف أن المعلومات التي نجمعها لا تزال غير أكيدة وإن صبت في الاتجاه الجيد. دعت القوات الأمريكية التي تسير دوريات في شوارع مدينة الصدر في بغداد أمس الخميس ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر إلى تسليم أسلحتها الثقيلة بعد الهدنة التي أعلنها الصدر يوم الاثنين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طابت أمسيتكم.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.